من حقيقة الفياس مثل عادين من المنسي العامل المؤسسات اللبنانية الكندية. واليوم موضوع اتصالنا هو وردة التفاهم المشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بمرور سنة على توقيعها وقعت ب 6/2006. اليوم بعد مرور سنة على توقيع هالورقة شو هي ايجابياتها وشو سلبياتها وشو المشاكل اللي سببتها؟
يعني بالواقع من وقت ما توقعت الورقة من سنة انا كان عندي نقد واسع وعميق وشامل حول مضامينها بالشكل. طبعا هي ورقة بتعني انه قوتين سياسيتين كل قوة عندها طابع طائفي طبعا شيعة ومسيحيين اتفقوا على مبادئ معينة او افكار معينة. كل اكيد شغلة جيدة في لبنان انه طرفين كبار بهالمستوى يتفقوا على نقاط مشتركة، ولكن الدخول الى عمق هذه الورقة بيكشف انه يعني فيها وجهين، يعني تتمتع بوجهين في الوقت نفسه. وجه تجميلي يعني بالشكل في تعابير مثلا في المجتمع المدني مثل شرع حقوق الانسان، الحوار، الديمقراطية، التوافق، الاصلاح الدولي، مكافحة الفساد، هيدي عناوين وعبارات جيدة وكل الاطراف اللبنان بيستخدموها. المشكلة بالورقة وقت بتفوت على عمقها على ثلاث محاور بالضبط، هني حزب الله اللي هو البنك العاشر الاخير والمحكمة الدولية او العلاقة اللبنانية الدولية من خلال المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، ومسألة العلاقة مع سوريا ومع الفلسطينيين، يعني رح اجمعهم مع بعضهم. اخطر ما في انا اعتبرت انه فيها لغم خطير هو البند العاشر اللي بيحكي عن سلاح حزب الله. بملاحظة سريعة بنشوف انه موصوف سلاح حزب الله بهالورقة انه وسيلة مقدسة. لأول مرة حدا بيعتبر انه السلاح وسيلة مقدسة. إذا كانت وسيلة مقدسة يعني صار التعاطي مع الآلهة، يعني ما فينا نتعاطى مع سلاح حزب الله إلا كونه سلاح مقدس. كيف الطرف الآخر اللي هو كان قائد جيش، كان رئيس حكومي، كان يعني نموذج الدولي بيقبل إنه يوقع على وثيقة أو على نص بيوصف فيها سلاح مهما كان، وبالنتيجة سلاح ميليشيا لأنه يعني سلاح رسمي منه سلاح سر للدولي، بيعتبروا إنه وسيلة مقدسة. فشو الهدف بيكون؟ إذا كانت الوسيلة مقدسة الهدف بيكون إلهي، مثل ما يعني شفنا بالاستقبالات الأخيرة بالانتصارات الإلهية والأهداف الإلهية. هيدي الثغرة الأولى بهالبند. الثغرة الثانية إنه يطرح هالوثيقة أو هالورقة إلهية لمعالجة سلاح حزب الله. يعني ما بتقول هالسلاح إمتى يخلص. بتشدوا المدى الزمني الى مئات السنين، ربما نقول الى سنين الى عشرات السنين، لانه بتعتبر انه هالسلاح مربوط بالدفاع عن لبنان. كلمة الدفاع عن لبنان، فكرة الدفاع عن لبنان فكرة غامضة عامة هيولانية، يعني هيك غائمة. ما شو يعني الدفاع عن لبنان؟ ما بنقول ايه بدنا ندافع عن لبنان، حتى لو كان لبنان بامان بنقول بدنا ندافع عن لبنان. بيعرف الشيء بنختطف بسلاح حزب الله. والخطورة انه النص بيقول سلاح حزب الله، ما بيقول سلاح المقاومة. الشرط ما فيش ما بيش مش ضروري بده يقاوم، ما فيش منه النص.
يا ريت انا بدي اعرف استاذ، يا ريت بس هيك حتى اللي عم يسمعنا يعرف عن شو عم نحكي. البند العاشر بيقول حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته. ان حماية لبنان وصون استقلاله هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرع حقوق الإنسان، لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا فإن حمل السلاح ليس هدفا بذاته، وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضها تماما، كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين. الحد الأول هو الاستناد إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي الى انتفاء اسباب ومبررات حمله. وبما ان اسرائيل تحتل مزارع شبعة وتأسر المكونين اللبنانيين وتؤدي لبنان، فان على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتكاثم اعباء حماية كياني وامني والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال تحرير مزارع شبعة، تحرير الاسرى، حماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية.
نعيد السؤال هون، حماية لبنان يعني قصة مزارع شبعة والاسرى، اوكي فهمنا انه بس خلص المسألة ما بعادش مبرر للسلاح، اما كلمة حماية لبنان السلاح بتضل مربوط بكلمة حماية لبنان، هيدا هون الفخ هون المشكلة. بعدين الظروف الموضوعية عندما تتأمل، مين بيقرر شو هي الظروف الموضوعية اللي بتسمح انه يتخلى حزب الله عن السلاح؟ مثل ما قلت مقصود بيقولوا بالنص سلاح حزب الله، ما بيقولش سلاح المقاومة، المقاومة ممكن يكون فيها غير ناس حزب الله، يعني المقصود بهالوثيقة استدرج الطرف العوني الى توقيع على ان سلاح حزب الله سلاح ابدي، مربوط بالظروف الموضوعية مثل ما تفضلت وقريت، الظروف الموضوعية مين بيقررها مين بيقدرها، بكره بيقول حزب الله بعد 10 سنين بيقول ايه بعد في ظروف موضوعية هي في خطر اسرائيلي دايم على لبنان انا بدي اشمل السلاح الاساسي. يعني كلمة الظروف الموضوعية كلمة مطاطة وواسعة وممكن نفسرها بطريقة بدنا اياها، وكلمة اصلا حماية لبنان والدفاع عن لبنان كمان كلمة مطاطة. فاذا الخطورة بتكمل انه مفتوح سلاح حزب الله حسب النص الى على افق غير محدد. عمليا لفت النظر من كل هالبند اللي قريته انه ما في كلمة جيش لبناني.
في اكثر من هيك استاذ ليس بيتي من العشرة نفس البند الثالث تحت عنوان حماية لبنان الاخبار الاسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون، يعني لها الدولي. وبما انه حزب الله مصادر قرار شريحة من اللبنانيين ما رح يصير في توافق، يعني هيدي مشكلة حتى يعني.
طاولت الشوار اكدت انه حزب الله عنده استراتيجية خاصة فيه، مشان هيك الشوار من طالما حزب الله بيقول انا جزء من اللبنانيين وانا بضل شامل الدفاع، بشجد الحماية وبشجد الدفاع وبشجد استراتيجية، يعني ما هون الالغاز اللي موجودة. مشكلة هالورقة اللي بيقولوا انه وضع التصور لمعالجة سلاح حزب الله بالحقيقة هي عقدت مسألة سلاح حزب الله، لانه فتحت السلاح على افق يعني واسع، وثانيا ربطته بكلمتين الظروف الموضوعية، مين بيقدرها ظروف موضوعية انه ما بقى في حاجة للدفاع عن لبنان، مين بيقرر طالما حزب الله جزء نسبة يقرر رح يضل يقول في ظروف موضوعية هي مش مناسبة لا ما في يتخلى عن لبنان. ثانيا حماية لبنان، كلمة حماية لبنان بحد ذاتها الملاحظة اللي قلته انه حتى كلمة حزب الله مقصود بالحرب سلاح حزب الله ما قالوا سلاح المقاومة، وان وسيلة مؤدسة. وفي ملاحظة اخيرة على هالبند كمان لا تقل خطورة، انه الموظفين جرعة حقوق الانسان لتبرير حمل السلاح لدى حزب الله انه بشاش الدفاع عن نفسها جرعة حقوق الانسان. بهيك اتفاق خطي تاريخي سموه عامة كلمة شرعة حقوق الانسان بيجي بالبيومبر بيجي بالمقدمة، يعني بيحطوا اربع اسطر بمقدمة النص، اول شيء بيقولوا استلهمنا مبادئ الامم المتحدة، مبادئ الدولية، شرعة حقوق الانسان، الدستور اللبناني، وبيقولوا 1 2 3 4 5. ملاحظ انه النص كله الوثيقة كلها بتمشي اولا، حدا ببلش نص وثيقة تاريخية سياسية بين طرفين اولا ما في اي مقدمة وما في اي اربع اسطر، ليش اغفلوا المقدمة بهيك نص؟ مشان يهربوا من الالتزام بمبادئ الامم المتحدة وشرع حقوق الانسان ككل، وظفوا بس شرع حقوق الانسان بالبند العاشر ليبرروا سلاح حزب الله، امر خطير جدا. كيف الطرف الاخر وقع بهالمطبات؟ لانه نحن بنعرف انه عقيدة حزب الله لا تعترف بشيء اسمه المجتمع الدولي، ما بتعترف شيء بالامم المتحدة، ظاهريا ممكن تعترف بس عمليا من واحد في ادبيات حزب الله من 25 سنة لهلا حزب الله ما ذكر ابدا ولا قرار دولي، بس اذا الحشر يذكر قرار 194 يعني حق العودة للفلسطينيين فقط، 242 و 332 حتى 425 وقت اللي طبق قالوا انه طبقوه بالقوة يعني ما بيعترفوا فيه بس انه طبقوه للقوى المتحدة يعني فاذا في عقيدة تعترف بالشريعة وليس بالشرعة يعني شرعة حقوق الانسان في عقيدة مبنية على الشريعة هذه واضحة هلا بيجي الطرف الاخر العوني بيوافق على هالعقيدة اللي حزب الله بيتميز فيها من 25 سنة يعني من وقت تأسيسه لليوم ما بيعتبر انه في مجتمع دولي ما بيعتبر انه في امم متحدة ما بيعتبر في قرارات دولية ما بيعتبر بالشرعية الدولية مشان هيك غابت كل شيء اسمه دولة عن هالنص هيدا وقت ننقل هلا لنحكي بقصة المحكمة الدولية والواحد بنشوف انه غيب فعليا هالمسألة لانه بصميم عقيدته ما بيعتبر دولية او قرارات دولية صادرة عن الامم المتحدة وحتى القرار هلا الحديث اخر قرار صدر عن لبنان 1701 شوف تابع ادبيات حزب الله وتصريحاته وبياناته ما بيجي فيه الا اذا الحشر بيقول ايه الاسرى واحد حتى ما بيقول بدي طبقه يعني الالتزام بكل ما يصدر عن المؤسسة الدولية العالمية اللي اسمها الامم المتحدة او الشرعية الدولية مسألة صعبة لما اقول انها يعني منكرة لدى حزب الله كليا
اذا نرجع هيدا من وجهة نظر حزب الله قدر يجر الطيار ويحطه بادبياته وباستراتيجيته بس اذا بدنا نقارن نحن خطاب الطيار الوطني الحر ما قبل توقيع الوثيقه اذا بالبند الاول زرع عشر كمان بيقول تحرير مزارع جبع من الاحتلال الاسرائيلي لان دعا باكثر من 32 تصريح وانا عندي اياهم كلهم يعني حصيتهم ونزلتهم على الانترنت بيقول مزارع جبع كسبه وليست لنا اي علاقة نحن لو كنا عم نطالب فيها من زمان كنا طلبنا فيها وبالتالي ما قلنا يعني قلنا كلنا المزرعة مزارع شغل كذبي وبالتالي السلاح المبني على
هالتاني يعني يعيش على ذكرياته كعسكري بالمنطقة وبيعرف انه على الارض مش تبني
وبعدين بتحرير الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية اثنين هو كان يقول هودي الاسرى ما قلنا علاقة فيهم هودي من زمان وقبل حزب الله وحماية لبنان من الاخطار كمان بتناقض مبدأ كل مبادئ التيار الوطني الحر العماد عون بالذات اللي كان يقول بحصرية القرار العسكري والسياسي للدولة بدون شريك وبالتالي يعني بهالبند العاشر الغى التيار الوطني الحر تاريخه
طبعا يعني نحن عم نناقش الورقة بحد ذاتها اذا مثلا قارنا فيما سبق لمواقف عماد عون والتيار يتناقض بكل شيء ورد بها الوثيقة تناقض الا مثل ما قلت الادبيات العامة بشي وارد ويساق الاشياء الدولي اصلاح الدولي او دي كله الادبيات عامة بلبنان ولا الاحزاب اللبنانية ما في شيء جديد فيهم هلا اللي عم يدعوا انه جابوا جديد اضافي وجروا حزب الله الى التوقيع على اشياء جديدة من اشهر يعني مسألة الاسرى في اسرائيل حزب الله من الاساس وقت رسلوا على اسرائيل ما قال انه عودي ما بيرجعوا لهدية كان يقول اذا بيرجعوا بدين يتشاكموا الورقة ما اضافت شيء على هالموضوع بيرجعوا بيتشاكموا والارجح انه يتشاكموا باشد من اللي تشاكموا سابقا سنة 2000-2001 يعني ما والدليل انه بعد مرور سنة لم يعد اي لبناني هجر الى اسرائيل ما رجعوا لا الورقة نفعت ولا الاتفاق اللي صار ادى الى اي نتيجه. الشغله الثانيه انه ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، واضح انه سوريا رفضت، هلا كيف وقت حزب الله وافق على نص بيقول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وانه التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا، انا باكد لك انه مش باطل وبالكانون الثاني تحديدا بالكانون الثاني من سنه وشهر يعني كانون الثاني 2006 كان مناخ سوريا ذاتها مسؤولين سوريين ووسائل الاعلام السورية الرسمية طبعا الصحف السورية التابعة للحزب الدولي للحزب البعث الدولي كانت تحكي تقول ايه نحن ما عندنا مشكلة نتبادل السفراء مع لبنان وعلى الاقل الدبلوماسية وترسيم الحدود مسألة ايه ممكن وضرورية سوريا انذاك كانت بمناخ انه في ترتيبات وكان بعد قصة المحكمة الدولية ما تبلورت مضبوط وكان في ضغوط اكثر بكثير على سوريا كانت عم بتناور سوريا وعم بتقول عبر وسائل الاعلام او تصريحات نائب وزير الخارجية والسفير في واشنطن وجار من المسؤولين السوريين كانوا يقولوا من وقت لاخر انه اني ما عندي مشكلة بترسيم الحدود مع لبنان وبتبادل الدبلوماسي مع لبنان بهالمناخ هيدا بهالظروف هيدي خلقت هالورقة وكتبوها والدليل انه من بعد ما سوريا غيرت رأيها ورجعت تقول انه وقت مجرد رسم حدود وقت اني غاب عن تصريحاتهم غابت كليا وما قاموا باي مبادرة ما قاموا باي مشاولة مع شريكتهم اللي هي سوريا لا ينفذوا هالبندين يعني التبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود خصوصا مزيرة شبعة مشان لبنان يسترد اللي بيشتله من مزيرة شبعة. فاذا كل القصة كانت عملية خدعة مصرية بالنص فقط اما المضمون فكان مخير تماما والدليل انه مرقت سنين ما صار اي خطوة واي مبادرة من حزب الله على الاقل باتجاه سوريا لتحقيق هالمسألة.
الباب الثامن اللي عم نحكي فيه استاذ زياد ببدايته بيقول ان ادامة علاقات لبنانية سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغرات مما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقة على اساس على التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لزيادة الدولتين واستقرارهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من اشكال المصائر الخارجية. اذا يجب واحد من كده هل ممكن يعني للعماد عون اللي بنى صورته على مقاومة الاحتلال السوري والانتهاكات السورية يسمي السنين كلها بالظلم والقهر والابتهاد تجربة ونستلخص من العبر والدروس؟ هل لا يعني هذا انه العماد عون تخلى عن كل ما كان ينادي به؟
طبعا يعني كان في تنازل مطلق من النص اللي بريته لمصلحة حزب الله. يعني اولا نوصف احتلال 30 سنة وتحديدا اخر 15 سنة احتلال سوري نوصف انه تجربة وفيها ثغرات وشوائب. يعني اذا ضبطنا الشوائب والثغرات يعني نرجع نجربها على جديد ونعيد التجربة يعني بصورة افضل. يعني خطير هالنص فعلا. وثانيا وقت بيرجعوا بيقولوا انه نارتم هو هنا حسب النص اللي بريته مسمين الوصاية الخارجية.
ايه مش سورية
ما قدروا يسموها الوصاية السورية الوصاية الخارجية. هيك المقدار الحذر او الخوف او
يعني وهل وممكن اللي كتب ما يكون عم يعني ابدا سوريا
عم يعني امريكا عم يحكي
اسرائيل عم يحكي اي حدا ثاني.
هلا بس هي النص ممكن ينقال انه ايه بنقصد احنا الوصاية السورية بس ليش بنعطوا حالكم رسمية الامر باسمه؟ يعني لازم نسمي الاشياء باسمها. بنقول الوصاية السورية طالما عم تحكوا على العلاقات اللبنانية السورية ليش رحتوا انتوا الوصاية الخارجية؟ هذا نوع من المناورة من العرض على الكلام في اخفاء حقيقة النية حقيقة القصد. والمؤسف انه نكون طرف ثاني ما بيلحظ حزب الله يكون بهالهيك الخفة السياسية او ما بعرف مش بدنا نوصف الموقف انه يوصل لدرجة يقدر يوقع على هيك تعابير خصوصا انه التجربة. بس بها النص تماما ما حدا منتبه على مطب اخطر بكتير من كل هول الاثنين. يعني مثلا الحريقة الاثنينية السورية لا مضبوط الزيزيز بالنص في السمك وبتشوف التالي استقلال وزيادة الدولتين هيك استقلال مضبوط
ما رأيناش نفسي
شو جاي كيف جاي
نفسه بالبنك نفسه
بالحكم من السوري
الإصلاح
زيادة
على رقم 8 اللي عندنا شغله اسمه عنده اللي كنا عم نقراها العلاقات السورية إقامة علاقات سوية وبينتهي على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما.
سيادة الدولتين واستقلالهما مجموعة عند هذه الكلمات هذه أول مرة الملاحظة بقدمها من خلال برنامجك من خلال مؤسستك. سيادة الدولتين واستقلالهما بدي اقول لك شغله بكل النصوص الحديثة اللي بتتحدث على العلاقات اللبنانية السورية من اتفاق الطائف سنة 89 لا وثيقة بالتعاون المشترك اللي عملوها سنة 1992 بين لبنان وسوريا بعهد الهراوي. يعني عملوا وثيقة تفاهم وتعاون وتنسيق لا البيان الوزاري تبع الحكومة لكن البيانات الوزارية طبعا اللي قبل بس بقصدها الحكومة هذه حكومة السنيورة لم نص اللي طلع عن طاولة الحوار بنكون اتفقوا على اربع نقاط منه العلاقه مع سوريا بيجي بكل هالنصوص السابقه، يعني الاتفاق لحتى النص 13 شوار بيجي النص بشكل تالي: سياده واستقلال كل من الدولتين. انتبه في فرق هائل وخطير هون، اللغة بتلعب دور لأن النص عربي، ما فينا مثل ما قالت عاد في خلاف على ال 242 بيقولوا أرابٍ أو الأراضي باللفظ الإنجليزي، بالعربي فسوا بالأراضي الفلسطينية، انسحاب من كل الأراضي يعني. هلا الالتباس اللي موجود لأن النص هيدا في موارد التفاهم بيقول استقلال الدولتين وسيادتهما أو سيادة الدولتين
والاحترام الكامل والتبادل،
لا
سيادة الدولتين
واستقلالهما وأفلي سيادة الدولتين واستقلالهما، يعني معناها سيادة واستقلال واحد لدولتين، يعني عم نعمل استقلال واحد لدولتين. انتبه خطيرة هاي، بينما النص المضبوط هو اللي كان انكتب بالطائف وتكرر مثل ما قلت لك حتى طاولة الحوار، لأنه كان في فريق ثاني على طاولة الحوار متنبه ويقظ وعارف إنه ما بينقال إلا كل من الدولتين، يعني استقلال لبنان وسيادته وحده واستقلال سوريا وسيادتها وحده. إجا النص طبعاً التفاهم استقلال الدولتين وسيادتهما، يعني استقلال واحد وسيادة وحدة بس ضمن دولتين، يعني هيدي هي نظرية حافظ الأسد اللي كان يقول يعني بيقصد استقلال واحد بس دولتين، يعني شكليا هو دولتين منفصلين عن بعضهم كأنه الإقليمين ضمن دولة كبيرة اسمها إقليم الشام أو دولة الشام أو الدولة السعودية أو عارف شو. هيدا هديه مبينة ضمن هالنص خطيرة، ليش غيروا التراث أو التعبير المتكرر من سنة 89 وقبل 89 طبعا كل الأوراق الوثائق كانت عم تنعمل وثيقة 14 وثيقة دستورية، كل هالوثائق اللي انعملت كلها بتنص بتقول استقلال وسيادة كل من الدولتين. بتيجي النص لورقة التفاهم استقلال الدولتين وسيادتهما، في فرق كبير، يعني إذا بالحل المضبوط في فرق هائل وخطير، لأنه هذا النص اللي جاي ورقة التفاهم بيعني التالي ببساطة استقلال وسيادة للدولتين، يعني استقلال واحد لدولتين، سيادة وحدة لدولتين، يعني اثنيناتهم بسيادة وحدة وباستقلال واحد، يعني هيدا اللي بيفسر نظرية المسير ووحدة المسار والمصير. تتذكر وقت كانوا يقولوا مسار ومصير لبنان وسوريا تماما، هيك بتعني النص اللي جاي في ورقة التفاهم ما حدا منتبه لهيدي. أنا يعني ابتداء من فترة صغيرة بلشت هيكي اشتي فيها في بعض الاجتماعات، ولاحقا طبعا من خلال الاعلام هلا معك وبعدين من خلال التلفزيونات او صحف او كل وسائل الاعلام ممكن بدي اشرحها هالنقطة، لانها فعلا نقطة تلفت النظر بكثير من الدقة، انه ليش نقال استقلال الدولتين وسيادتهما، من قال استقلال كل من الدولتين وسيادتهما، يعني بدو يحط كل من الكلمتين هاو كل من هيدي هي القصة كلها سوا بها الكلمتين. من قالت شو طلبت من النص اللي بيشتعل على العلاقات اللبنانية السورية والتفاهم
بالعودة كمان للبنانيين في اسرائيل. كان في من بعد لوية الاتفاقية اكتر من تصريح وتلفزيوني لزياد عبس اللي كان شارك بوضع الوقت حفلة التوقيع بميزة مارخية، بيقول نحن نفرق بالورقة ما بين المدنيين وبين المرتكبين، والمرتكبين طبعا كلمة ما كان يستعملها التيار الوطني الحر منا من مفرداته، والمرتكبين بلغة حزب الله تعني كل فرد من جيش لبنان الجنوبي، وبالتالي الورقة هذه يعني لم تقدم اي جديد، بل بالعكس خلت زياد عون يتبنى خطاب وتفسيرات حزب الله بالذات، لانه كمان وردي هون بيقول لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد انسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
صار مرشد
واستهاما بكلمة عناد عون في اول جلسة لمجلس النواب، يعني لما نقول عم نحكي نحن استرشادا معناتا مرشد، معناتا ما في خطأ هوني ورفع عن الخطأ، والسيد حسن نصر الله طالب بعودة الاهالي والمدنيين طب بعودة اذا بدهم يعودوا افراد جيش لبنان الجنوبي هودي مرتكبين ومذنبين والى المحاكمة، وبالتالي في تخلي كامل من العناد عون عن خطابه السياسي. لانه في بعد الانسحاب السيرفيس اذا بتتذكر بما قالي للعينات عون قال فيها وقد تبنت الدولة خطاب حزب الله اللي كان هو فقر البطون وقطع الارقاب
طبعا ما تهدد بالانسحاب عمليا شرحك صحيح 100% انا اتأكد انه هالشغلتين اللي انحطوا واعتبروا ثلاثة من حزب الله قصة المهجرين اللبنانيين الى اسرائيل وقصة العائلات مع سوريا وتسليم الحدود العائلات الدبلوماسية كانت نصوص تشميلية لا تحمل اي مضمون ما بتودي لاي محل والدليل انه بعد سنة ما صار اي تقدم على هالمستوى بالعكس عقدت الامور على هالمستوى لا رجع مهجر من اسرائيل ولا صار في ترتيب عائلات دبلوماسية ولا ترتيب حدود فاذا كانت نصوص تشميلية فقط انحطت بفترة كان فيها نوع من هيك ليوني او هدوء بالموقف السوري تجاه لبنان والسوريين كانوا يحكوا عن هالمواضيع بدون يعني حرج هن بهالمناخ حطوا هالقصة ولكن ما بيعبر عن حقيقة القناعة لدى حزب الله بانه فعلا بدوا من سوريا ترسيم حدود ودولتين مستقلتين فعلا والا ما كانوا كتبوا هالنص في كذا لغم في كذا تعبير كلمة زيدي من هون كلمة مغيرة تماما من كلمة استرشادا ليش يعني ما نقول لك كلمة استرشادا يعني استرشادا انه شو يعني استرشادا مثلا قياسا على يعني استنادا الى في الف كلمة الان استنادا الى ما قاله السيد حسن نصر استرشادا يعني للأسف هلا عم نحكي شوي بشكليات ولكن حتى هالشكل بالنص يعبر عن حالي من الالتحاق الالتحاق بما كان يريده حزب الله من خلال ورقه التفاهم مش صار يعني نوع من نقد شامل واعتبرت انه في فريق التحق بفريق حزب الله قدر اخذ 100% بالشكل بين انه بعض الالفاظ او بعض الوعود حزب الله كانه تنازل فيها بس الحقيقه ما قدم اي تنازل حزب الله من خلال هدفه.
نشر البند الثاني للعلاقات اللبنانيه السوريه تحت جيم من نفس البند هو مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من اجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في اجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها اعادة تمد في هذا الملف على نحو ايجابي. اللي صار من بعد توقيع الورقة هذه ومن بعد ما كان العماد عون حامل لواء المعتقلين في السجون السورية له تصريح تلفزيوني مسجل وموزع على كل شبكات الانترنت بيقول فيها ليس للتيار الوطني الحر اي معتقل في السجون السوري. علما انه باكثر من 22 وثيقة اللي قول للعماد ولاحق ما قبل الورقة بيقول فيها انه التيار الوطني الحر ابتدى من بداية الثمانينات وصوني عيد عبرت عن هالمأساة هيدي بقولها لما طلع تصريح العماد عون بنفس الشريط اللي وزعوه على الانترنت بيقول يعني ابني شو كان
على كل حال يعني شو التيار الوطني الحر هو تراكم نضال من الثمانينات لليوم منه حزب حتى اليوم ما تحول الى حزب العسكر يعني الجنود والضباط المسؤولين المدنيين كل الناس هؤلاء محسوبين على التيار وأن التنكر لهم بيكون نوع من هيك اغتيال للذاكرة ذاكرة النضال وذاكرة التضحيات ما بيصير يعني هالكلام انه ما عندنا حدا هوني بلا كل واحد لبناني مأسور ظلمة بس اللي بدني انا بكل هالنص وانت اللي استعملت الكلمة بدون ما هيك تنتبه المعتقلين بسوريا لا مش معتقلين هودي كل عمرنا نوصفهم بانه المفقودين معتقل يعني تطلق قانونا على المعتقل عندما بتعتقل الدولة بتعتقل حدا بتعتقله قانونا بشكل القانون يعني سوريا معتقلته قانونا يعني كأنها هي عم تطبق الأولين والحقوق والعدالة وما سألتهم بدنا نشوف كيف بدنا نطلعهم من السجون السورية لا مفقودين المعتقل هو اللي بيكون مثلا بدمشق عم يسوق سيارة وبيعمل له شاشات بيعتقلوه تحت ضد القانون لا الموجودين بالسجون السورية مغيبين مفقودين القليل يعني مشهولين المصير في تعابير اخرى بدنا نستعملها وللاسف انه النص كمان بهالوثيقه بيستعمل تعابير كمان مستهجنه مش بتراث ولا بادبيات ولا بنصوص تيار مثلا كلمة المقيمين في الخارج انه حق المقيمين في الخارج الانتخاب. كلمة مقيم يعني هذا الإجراجي مصر له 10 سنين 15 سنة بس هو اللي ولاده هناك وفقدوا الهوية. فإذا بدنا نقول حق المغتربين لأنه هودي بقى رجع لهم هويتهم اللبنانية بقى رجع لهم جنسيتهم اللبنانية بقى يشد لهم يرجعوا يشاركوا بالحياة السياسية وينتخبوا. كل ما بدنا نقول حق المغتربين في الانتخاب وفي الترشح وفي المشاركة بالحياة السياسية تجد هالورقة هيدي اغتالت كل هالتراث من الأدب أو الموقف الوطني اللي كنا نعبر عنه وسمتهم بس المقيمين. المقيمين يعني اللي بيروح له مثلا قاعد في فرنسا صار له 10 سنين بعد معه الهوية هذه بتنطبق على الطوائف الأخرى أكثر ما بتنطبق على المسيحيين في البرازيل، المسيحيين في أمريكا، المسيحيين في كندا، في أستراليا، في هالمغتربات الغريبة. هودي مش مقيمين، هودي مغتربين، هودي بدنا نحكي عنهم كنا بالنص. من هذي اللي كانوا يقولوا حق المغتربين والمقيمين تنوصف اثنين حق المغتربين والمقيمين في الانتخاب والاختراع.
وفي شيء لاحق كمان وحضرتك كنت انت ذكرت بتحليلك الاول عن الورق انه اتفاقية الطائف لماذا عاطم عرفت اتفاقية الطائف وله مقالات ومقالات واقوال باتفاقية الطائف انه اتفاق جيد نصف بطريقة عاطلي والى او اتفاق عاطل نصف بطريقة جيدة والى اخره. ومن بعد ما رجع لانه كان في امل يفوت الحكومة تباهى انه هو بزيد اتفاقية الطائف حتى اصطدم ببعض كبار القياديين بالطيار ووضحوا على تصريحات لهم اثنين وقال عن احدهم انه ما بيمثل الطيار لما قال انه نحن ما بنوافق على الطائف. الطائف ما ذكر ولا اي كلمة عنه بالاتفاق.
طبعا هيدي ارادة حزب الله بالدرجة الاولى ولقيت صدى ايجابي عند عماد عون وافى انه يغيب كلمة الطائف. وقت اللي ذكر سيد حسن صالح بالامر قال نستغفر الله انسينا انسينا هذا هيك شوف انسينا يعني لا بهاي نص مدروس وهن بيقولوا انه ضلينا تشكر وضعناه ومفاوضات وتغيير وهون كلمة وهون حرف وهون نص وهون شغلة. فاذا كيف هيك اتفاق طائف على اساسه صار في دستور وبعده هو اللي ماشي يعني طبعا في ثغرات وطبعا في نواقص وعم يتنفس او يتنفس منه ويتنفس به طبيعي كلنا متفقين على القصه. بس في شيء اسمه اتفاق طائف يا بدنا نقول انه نحن ضده يا بدنا ناخذ فيه ونسلم. مشان هيك قلت لك ما نحط مقدمه بهالنص بهالورقه مشان بالمقدمه كان لازم ينقال شو رسوم الانسان والمستحيلين للطائفه في الدستور اللبناني ممكن قال هيك بعدين بيقولوا اولا ثانيا ثالثا بالعاشره ابدا ما في مقدمه. يعني هيدا غريب بهيك نص انه ما ينحط مقدمه. بعدين من التعابير التشميليه كلمه المجتمع المدني مرقى بالبند اول او اثنين المجتمع المدني شو بيفهموا حزب الله؟ كيف حزب الله بيوقف يمضي على ورقه بتقول بدنا بلبنان مجتمع مدني؟ مجتمع مدني يعني لا طائفي لا ديني ولا عسكري. حزب الله كليا ضد اثنين هو مجتمع عسكري مقاتل يعني معسكر وطائفي ديني يعني يعني هو كليا. فاذا مشان هيك قلت لك في تعابير وفي اشياء وردت بهالنار تجميلية فقط ما إلى معنى ما إلى مضمون. أنا متأكد إنه حزب الله ما صار علماني يعني ما سيكون مجتمع مدني يعني مفهومه للمجتمع المدني إنه إيه يعني هذا المجتمع الأهلي يعني الناس إنه الناس هو الناس هو المجتمع المدني يعني مش المؤيدين. لا مش هيك المجتمع المدني له مفهوم آخر. وأنا بدي أكلم بالنص لنفترض نحن استطرادا إنه التيار بيفكر بالعلمانية أو بيعتبر المجتمع المدني عن طريق الأوروبية أو الأمريكية بس حزب الله كيف ماضي على هيك ورقة بدون ما يكون في علاقة بشيء اسمه مجتمع مدني إلا إيه إذا مفهومه المجتمع المدني هو المجتمع الأهلي وهي شغل يعني ما مش هيك مقصود ولا شو هالفلسفة يعني خدعة. إذا خدعة بصرية مثل ما قلت بالنص عن بعض الكلمات من كلمة شيرتون الإنسان حاطينها بس ليبرر السياسة حزب الله وفي شغلي اخطر من هودي كلهم سوا ما لازم نمر عليا بعدك من البند السابع او السادس واسفين حكى عن الجرائم السياسية في حكم تغيير الرئيس الحريري
البند السابع المسألة
والتحليل انتبه البند السابع بيقولوا وصفوا التحليل تحليل الرسمي ما في كلمة دولة يعني حزب الله جر الطرف الاخر فيوصف التحليل انه التحقيق
رسمي بيقول هون حرفيا نشدد على اهميه استمرار التحقيق وفق الاليات المقرره رسميا وصولا الى معرفه الحقيقه فيها التي هي امر لا يمكن اخضاعه لاي مساومه باعتبارها الشرط الضروري لاحداث العداله بحق المجرمين.
نعم شرط هي هون بتدري بيردوا بيقولوا ايه بس ما يصير في توظيف سياسي دغري يعني بيطلبوا شغله بيقولوا نحن بدنا اياها التحقيق وبدنا الحقيقه بس سوري دغري يعني بيربطوها بشيء ثاني يعني مثل عطريقه الناسخ والمنسوخ الايه اللي تنسخ ايه يعني تناقض اي ثاني يعني بيقولوا ايه بدنا تحقيق حتى شوف رام ما في له ما في كلمه تحقيق ما في كلمه محكمه دوليه
مش موجوده ولا اي محل
مش مذكوره كلمه المحكمه الدوليه مخيبينها كليا مش هيك اليوم اللي بيقولوا تهينوا انه نحن مع المحكمه الدوليه انا بقول له يا في نص مشترك ثابت انا شو بدي بالتصريحات اليوم بيعملوا تصريح لا نحن مع المحكمة الدولية انا بدي ارجع على النص المشترك اللي هو وثيقة خطية اعتبروها تاريخية مغيبة كليا المحكمة الدولية مع انه كان طلع القرار 1595 وكانت كان ستلف ميرس بلش تحقيقاته في لبنان مثلا واخد سفيهم وكانت المحكمة الدولية عم ينحكى فيها وعم يتحضرها ما يعني شيء حلوة كليا انا لحد حتى اشعار اخر مصدق وجد ابو موقفهم موقفهم بضمه وبعمقه ويقعيا بتلاقى مع الموقف السوري اللي ما بدها المحكمة الدولية سوريا ولا المحكمة الدولية النظام السوري كل قصته عم يخربط كل شيء تما يوصل للمحكمة الدولية بيجي هالنص وكأنه تجاوب مقصود غير مقصود انا ما فيني شط شسنية بهالقصة نص مدروس صاروا ست شهور مغيب المحكمة الدولية فإذا مغيبة على السابق تصور وتصميم وضمن رؤية وخطة أول شيء يسميه تحقيق رسمي تحقيق حسب الأساليب الرسمية مثل شو رسميا وثانيا ما في ذكر أبدا للمحكمة الدولية هذا حتى إشعار آخر مهما صرحوا يوميا ومهما قالوا يوميا إنه هني مع المحكمة الدولية أنا أقول ما في إرجع إلا إلى هذا النص نستند على هذا النص المشترك وعلى أساسه منقول يا أخي أنتم مشاكلين عن المحكمة الدولية كيف بتقولوا أنتم معها ومشاكلينها يعني مش هيك عمليا شو عم بيصير في عرقلة المحكمة الدولية كركلي أول شيء فيها بعد وثيقة طبعا بعد مثل الشرافة النمري العنف بيقولوا المحكمة الدولية أول شغلة المحكمة الدولية قبل ما نحكي بالحكومة
الوفاق علت العلت مشكلة
وبيرجعوا بيقولوا لك احنا مثل مين ثوابت التركي يا اخي ثوابت التركي بتبلش بالمحكمة الدولية قبل ما نحكي بالحكومة قبل ما نشكل حكومة جديدة بدكم تبدوا المحكمة الدولية هاي ثوابت التركي هاي اول شيء بيهربوا منها يعني هذا الدليل مدى الارتباط العميق مع ما يريده النظام السوري هاي الشغلة خطيرة ما بقى تتخطى وعم يمكن شو تفكروا اكثر بكل لحظة
جاسي كلام مر هيك من دون تعليق او بما يستحق من تعليق مقابله مع الاستاذ البير منصور اللي هو اليوم من اركان المعارضه ما بعرف شو موقعه بس من الاركان الظاهرين بيقول بالمقابله مع اذاعه صوت لبنان الحر لا للمحكمه الدوليه باي شكل من الاشكال وعلى اللبنانيين ان يختاروا ما بين الدولي وبين المحكمه اذا المحكمه بدون المحكمة ما في دولة ما في كيان في فوضى وفي في حرب وإذا ما بدون المحكمة ساعتها بصير في مجال للحكي يعني رفض كامل وشامل للمدى المحكمة
هيدا حقيقة هيدا حقيقة موقف النظام السوري هيدا تعبر عنه خذوا أسراره ونظاره ونظاره يعني هذا هو ما بده يعني يا الحرب يا المحكمة إذا بدكم محكمة حرب عليكم بدنا ندمر الدين على رأس
وبيقول بما معناه
المحكمة من فوق
بيقول بما معناه حتى لو هني الدين الحريري يعني أنتوا يعني ما تكونش
الحريري من غيره 150 ألف لبنان هو منهم
هذا الكلام ده البير منصور ومسجل حوالي أربع أسابيع أو خمسة
كثير وكمان كلهم هذا بيقول المحكمة الدولية لو بيخذني على سلمي وسلميتي سوا ويقاموا هذا هيك بيقول ما تحلموا بالمحكمة الدولية. هذه الأعلام يرجعوا سياسيا يلمقوا على اليدات من حزب الله وغيره انه لا نحن يا اخي مع المحكمة بس انها ملاحظات. يعني هالملاحظات ما صار لها شيء مش حكى فيها وصار لها الوثيقة عم تروحوا تيجي على نيويورك وبيروت وعم يعملوا النظام تبع المحكمة وكلكم شايفين وموجودين عند كل الناس ونحن نتفقوا شو ناطرين تبع تحطوا ملاحظاتكم. تدري بيشتغلوا بيقولوا ايه نحن ما اطلعنا طلعتوا عندكم اياها والملاحظات بدكم اياها موجودة وبس في عم تخفوا يعني فعلا هون في سوء نية كبير عم يخفوا حقيقة بس صارت معلنة ما بشوفي ما بقى في حدا يهربها النظام السوري وهيدي مشكلة هلا بين ايران وسوريا اذا بدك يعني في شوية تناقض او نوع من تمايز ما بين ايران وسوريا وبين اصبح سوريا باي ثمن بدها تخرب الوضع كتطبيع على المحكمة الدولية. ايران شافت انه الحمل تقيل كبير وحزب الله محسوب عليها ما فيها طوارئ اكثر من المسار بدها تحاول تلاقي طريقه مشان هيك فتحت على السعوديه ويعني هذا وصلنا بغير مطر وضع نشرح بس انه عمليا في نوع من التمايز او التناقض حول المحكمه الدوليه بالذات بين ايران وسوريا.
وبعدين في البند الرابع من ورقه التفاهم تحت عنوان بناء الدوله برقم 2 من ألف بيقول احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها ويشكل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجا في عملية التعطيل. إذا كان هذا الكلام محترم من قبل الفئتين شو عم يعملوا بالشارع وكيف بدهم يسقطوا الحكومة وهم أقلية وكيف بدهم يشاركوا بالحكومة وهم معارضة وأي برنامج يخطوا بالمعارضة بالحكم يعني اليوم المعارضة عنده برنامج والحكم اللي هو الأكثر عنده برنامج كيف اللي بده يتخلوا على برنامجهم يفوتوا بالحكومة بالقوة. إذا المسألة ومثل ما قال جوني عبدو قبل يومين إنه اللي مدعون بيشوف الدولة شركة وعم بيحاول ياخذ حصته فيها.
صرنا هلا خارج الإطار طبعا أنا يعني بلخص بشكل عام إنه النص طبعا هذا هو موضوعنا نص ورقة التفاهم في قسمين مثل ما قلت قسم شكلي نظري بس للتجميل للخدعة الوطنية أما المضمون فهو مضمون خطير خطير مش لحزب الله طبعا يمكن أنا هون بهني لحزب الله لأنه إذا جرى الطرف الآخر على جلدة خطير بالمفهوم الوطني اللبناني سواء بالعلاقات مع سوريا سواء بموضوع المحكمة الدولية سواء بمفهوم سلاح حزب الله والنجمة العسكرية سواء بالنسبة للوضع الفلسطيني. ما لاحظ كمان بتسمع عن السلاح الفلسطيني بالمخيمات بيقولوا انه بالنص سيكون في مؤسسة فلسطينية وحدة يعني إطار مؤسساتي واحد للفلسطينيين يعني بدون فتح هي وحماس
ويشتغلوا مع بعض
القيادة العامة يعني ما في ناس تبعينا سوريا كيف بدهم يتبعوا الفلسطينيين مع بعضهم رابطين نزع السلاح الفلسطيني بوجود إطار مؤسساتي واحد للفلسطينيين خطيرة هاي الشغلة ما انتبهني لها.
كان في كلام مثل ما ربط سلاح حزب الله بالبدل القدسي وبالتوافق اللبناني
الاجماع اللبناني وبالظروف الموضوعية وبحماية لبنان بالمطلق معاك بدون وضوح
وكان في تصريح من تصريح لنبيل الاولى وغير نبيل الاولى ربطوا سلاح حزب الله بسلاح الفلسطيني يعني مثل عملية فيجي السيركل يعني حلقة جهنمية ما بتنتهي منها.
طبعا الرابط كمان اسوأ وقت كل شيء حساس بيربطوه شرط توافر المناخ وعدم التوتر شرط انه هالشيء بيصير على قدر المنية السورية ترسيم الحدود قدر الدبلوماسي سلاح الفلسطيني سلاح حزب الله العلاقات القصة المحكمة الدولية شرط عدم التوظيف السياسي وشرط الهدوء وعدم التوتر السياسي. يا سيد طيب اذا سوريا بيعرششي بتوتر لك الوضع السياسي تقول انه لانه في توتر انا امني او سياسي ما بدي بشي ما كيف تربطوها بهالربط بين او العناوين اللي حطوها وبين انه شرط يكون في جو انا سوريا بقلت لك يا خي انا في توتر بيني وبين لبنان مش وقتها هلا نبحث بالعلاقات الدبلوماسية وتسليم الحدود هالشرط هيدا فخ هيدا فخ كل جملة بنحط إذا نرجع نقرا النص خصوصا بالبنود 7 8 9 10 يعني آخر 4 بنود كلهم أبدا بكل نص شرطة أن يتفاوت المناخ الملائم والسياسي الملائم والتفاوت يعني تركيا كانت البداء او نظام الدولي بيقول لا المانع مش ملائم، هلا الظرف مش ملائم تقدر عليه، هلا بعد في توتر، طيب ونضل عشرات السنين ونضل محلنا في نص مفخخ بكتير مطبات بكتير الغام فوتي الى عنق وبيرعب يعني بترعب يعني بترعب نتيجة نص استخدم النص يعني بعد سنة فينا نقول استخدم لترجمات اللي كانت واضحة الانفصامات اللي صارت حركة الوليم هل مشاولة الانقلاب مشاولة الانقضاض مش الانقراض الانقضاض على كل شيء هيدا هو نتيجة من نتائج ورقة التفاهم في نتيجة اخطر لورقة التفاهم هي التالية عطيت هالورقة من سنة وقت توقعت عطيت نفس قوي جدا لحزب الله اعتبر انه ظهيره يعني سنة مسنود على قاعدة مسيحية واسعة 70% من المسيحيين بيمثلون عماد عون هودي صاروا الخط الخلفي اللي بيريش حزب الله وهيدا كان سبب من الاسباب اللي ادت الى المبالغة بتطرف حزب الله وبالحرب اللي صارت في دمون وفي ايام الماضي العملية العسكرية اللي عملها على عبر الخط الازرق واثر جنديين واثر ثاني كل هيدي في الى خلفية معنوية حس حزب الله بهذيك المرحلة انه صار من القوة الداخلية ومن الحصانة الداخلية بمكان حس المسؤوليات من المسؤوليات السلبية طبعا بترتبت على ورقة التفاهم اللي وقعوها.
طيب في النهاية يعني هالورقة هيدي ما كان إلى أي مفعول إيجابي بل مفعول مفاعيل سلبية ومن جملتهم الحرب والاعتصامات وألغت كل مشروعية نضالية التيار الوطني الحر وألغت العناد عون كقائد بنى شعبيته وبنى أسطورته على قيم معينة.
انا بدي اعلق بس اخيرا على انه الايجابيات اللي هن بيعتبروا انه حققتها الايجابيه الاولى بيعتبروا انه فتحت حوار بين طرفين لبنانيين شيعي ومسيحي وخلقت حاله هيك تعايش وتفاهم وفتحت باب استقرار. انا يعني الاكيد انه صار العكس يعني ما صار في استقرار مثلا بالمناطق المشتركه او اللي قريبة على الضاحية الجنوبية يعني عين الرماني فمن الشباك من الشياح الحدث وسرشيمة المناطق المحاذية للمناطق مناطق حزب الله. بالعكس كنا نشوف من وقت لوقت كل ما صار شغلة على برنامج كاريكاتير هجموا صار في مئات المسلحين حاولوا يسلحوا عين الرماني والاشرفية والمنطقة يعني هالورقة هيدي ما حققت بالفعل حياة مشتركة او حالة سلام او تفاهم او وئام بين الطوائف اللبنانية. بالعكس تماما عملت زي لانه فعلا اذا تركت ارتياح لدى شريحة من المسيحيين فتركت بالوقت نفسه قلق وحذر وشك عند شريحة اخرى اكبر بكثير عمليا على الارض مهما قالوا 70% و 80% هيدي هي الحقيقة الموجودة. حزب الله صار يدركها يعني تعرف بس خصوصا هلا بالمرحلة الأخيرة نعرف إن انكشفت يعني فإذا هالورقة هيدي بدل ما تترك مجال للفكر المتبادلة زرعت الحذر لأنه أنت ما فيك تعتمد معادلة بتقول إنه طائفة مسلحة أو حزب مسلح يحمي طائفة عزلاء يعني غير مسلحة إنه والله الشيعة المسلحين المدججين بيشموا المسيحيين المسلمين اللي ما معهم سلاح. هيدي نظرية يعني تبعية هيدي نظرية ضعف مش نظرية قوية. ما دام الوئام صحيح هو حالة تكافؤ بدك تعمل مستويات يعني ما في ناس مسلحين وناس يعني أنا كمان للأسف يعني إحدى المقابلات في جريدة الديار بعد توقيع الوثيقة يمكن بشي اسبوعين ثلاثة المينعون بيقول شو بدنا احسن من انه ناس سهرانين ومستنفرين وشاملين سلاح عم يحمونا ونحن بننام ملوى عيوننا يعني خطير هالكلام لانه مش هيك بتنبنى المجتمعات والاوطان والاستقرار بدولة ما بينبنى هيك. بعدين وقت اي اتفاق بيبين طريق ثالث وقت تعمل اتفاق ثنائي بين طرفين وبيطلع بالنتيجة كأنه موجه ضد فريق ثالث، يعني الفريق الثالث هو داخل المسيحيين، داخل الهواب والكتاب والاحرار والكتاب الوطنية والاخرين اللي منوا مع التيار العوني. بيبين هيك معناها هيدي ورقة بتكون عم تأسس المشكلة حتى ما بتكون طرحت حل، وخصوصا خصوصا انه اذا فسرت كأنه ثنائية طائفية ضد طائفة كبرى اخرى، يعني هن السنة او الدروز، يعني خطير الانفاق. وبيكون اتفاق بين طرفين نتيجته كأنه موجهة ضد طرف ثالث سواء كان مسيحي او من طوائف اخرى، بيكون فعلا هالاتفاق سلبي.
طيب بالنهاية هل نقدر يعني نختصر الوضع الحالي لمدى اللي كان رجل دولي وكان عم بيطالب بالدولة، اختار دولة حزب الله على الدولة اللي كان هو بيطالب فيها ومتمنيها؟
يعني في مشاركة فعلا يمكن دراسي خاصة وعامة، بتكون دراسة سياسية اجتماعية نفسية، لانه في عوامل ثلاثة على الاقل، عوامل سياسية واجتماعية ونفسية ادت الى هالنوع من التحالف، وظلوا مصرين على سنة انه لا هذا تفاهم مش تحالف، هو كان اكثر من تحالف لانه كان في تماهي التطابق بكل شيء، شفناها على الارض وشفناها بالخيام وشفناها بحرق البريد وشفناها باللغة السياسية وشفناها بالعنوان وشفناها بكل الاداء السياسي العام. بما انه هيك صارت القصة طبعا عم تتاكل، يعني عم تاكل من واكلت كتير من شعبية التيار، وفي ثمن هائل اندفع خصوصا بالعيون الاخيرة بالمناطق المسيحية، كله نتيجة هالثنائية اللي ما كانت ابدا ناجحة. مش مطلوب ابدا عداء ما بين هالطرف وهالطرف، انه والله حزب الله بدنا نحطه بالحشد السياسي، لا لا مش هيك، بس الحوار شيء المفروض يضل في حوار مع حزب الله ويضل في تفاهم، بس ما يتحول الى تحالف، والتحالف يكون حول اهداف حزب الله فقط. انا بفهم انه المفاوضة بتودي الى 50% و50%، يعني كل واحد بتنازل نص الطريق باتجاه الثاني، بس انه يروح كل الطريق باتجاه الاخر وما يشتغل على اي مكتب، هيدا صار فيه طبعا نوع من الالتحاق، وهيدي فيها خسارة شاملة لكل المجتمع الثاني.
فأنا نشكرك أستاذ رياس، وإن شاء الله بيكون إلنا لقاءات معك جدا قريبين.